أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المعفي القدس الله نفسه إذا اعتقد كونه محدثا للأصغر فتيمم بقصد بدليته عن الوضوء ثم تبين أنه محدث للأكبر، فإن كان على وجه التقييد بطل، وإن كان على وجه الاشتباه في التكليف أو بحث ما في الذمة صح. وكذا إذا اعتقد كونه جنبا وتيمم بقصد بدليته عن الغسل ثم تبين أنه مواصف للميت وليس بجنب. ذكرنا أنه قدس سره إن أراد بالتقييد التزييق والحساء فهو غير معقول، فإن التزييق في الموجود الخارجي غير معقول لأنه مزيق، والتقييد بمعنى التزييق فيه غير متصور، فالتيمم فعل موجود في الخارج فهو غير قابل للتقييد بمعنى التزييق. وإن أراد قدس الله نفسه من التقييد تقييد التيمم بقصد بدليته عن الوضوء أو عن الغسل، بحيث يكون قصد البدليات معتبر في صحة التيمم إما جزءا أو شرطا. إن أراد ذلك فيرد عليه أن هذا القاس غير معتبر في صحة التيمم، لأن التيمم عبادة كالوضوء والغسل، ولا يعتبر في صحة العبادة إلا قصد القربة والإخلاص، ويكفي في قصد القربة محبوبية التيمم في نفسه وكونه مأمورا بالأمر الاستحبابي، فهذا يكفي في ذلك. فإذا أتى بالتيمم بداعي كونه محبوبا لله تعالى كفى في صحته، ولا يعتبر في صحته قصد كونه بدلا عن الوضوء وعوزا عنه أو بدلا عن الغسل شيء منهما غير معتبر في صحة التيمم. فإذا كان عليه وضوء ولم يتمكن من الوضوء فعندئذ بطبيعة الحال تكون ذمته مشغولة بالتيمم بدل الوضوء فإذا تيمم في الخارج بقصد القربة والإخلاص بدون أن يقصد كونه بدلا عن الوضوء وعوزا عنه انتبخ عليه التيمم المأمور عليه قهرا، الثابت في ذمته عليه قهرا ويحكم بالصحة ولا يتوقف انتباخ المأمور به على هذا الفرد المأتي به في الخارج على قصد البدلية ويتوقف على ذلك. نعم، إذا كان في ذمة المكلف وضوء وغسل أنه أتى بموجب الوضوء فعليه وضوء، وأتى بموجب الغسل فعليه غسل، ولا يتمكن من الوضوء والغسل في الخارج إما لعدم وجود الماء أو لعدم تمكنه من استعماله. فعندئذ فبطبيعة الحال تكون ذمته مشغولة بتيممين، أحدهما بدل الوضوء والآخر بدل التيمم. ففي مثل ذلك إذا تيمم بدل الوضوء انطبق عليه التيمم الذي كان ثابتا في ذمته وهو التيمم بدل الوضوء عليه. وإذا تيمم بقصد كونه بدلا عن التيمم عن الغسل انطبق عليه المأمور به، وهو التيمم الثابت في ذمته بدلا عن الغسل ويحكم بالصحة. فأما إذا تيمم بدون أن يقصد كونه بدلا عن الوضوء أو بدلا عن الغسل فلا يحكم بصحته، فإن اعتبار أنه لا ينطبق عليه شيء من التيممين الثابتين في ذمته، لا ينطبق على هذا الفرد المأتي به في الخارج شيء من المأمور به الثابت في ذمته، لا التيمم بدل الوضوء ولا التيمم بدل الغسل، لأن انطباق أحدهما عليه معينان ترجيح من غير مرجح، بعدما كان نسبة هذا الفرد إلى كل من التيممين نسبة واحدة. فإذا الحكم بانطباق أحدهما معينا على هذا الفرد المأتي به في الخارج ترجيح من غير مرجح وهو لا يمكن، فانطباقه على أحدهما المردد فأحدهما المردد في الخارج غير معقول. فمن أجل ذلك حكم بفساده، لأن الصحة منتزعة من انطباق المأمور به على الفرد المأتي به في الخارج. فإذا لم ينطبق عليه لم يحكم بالصحة، وهذا ليس من جهة أن قصد البدلية وقصد التعزيز معتبر في صحة التيمم، كما ذكرنا من أنه غير معتبر في صحة التيمم، بل من جهة أنه لا تمييز بين التيمم بدل الوضوء وبين التيمم بدل الغسل، فهذا التمييز معتبر في الحكم بصحة هذا الفرد المأتي به في الخارج، لا تمييز بينهما إلا بذلك، لا تمييز بين التيمم بدل الوضوء وبين التيمم بدل الغسل الثابت في الذمة، لا تمييز بينهما إلا بذلك بقصد كونه بدلا. فإذا أتى بالتيمم بدون هذا القصد فلا ميزة، فإذا لم يكن ميزون فلا ينطبق على هذا الفرد المأتي به في الخارج شيء منهما، لا التيمم بدل الوضوء ولا التيمم بدل الغسل، فمن أجل ذلك حكم بفساده. فإذا قصد البدلية معتبر من جهة التمييز لا من جهة أنه معتبر في صحة التيمم. وأما إذا كان بذمته مشغولة بالغسل فقط بالتيمم بدل الغسل فعندئذ إذا أتى بالتيمم بقصد القربة بدون قصد البدليات انطبق عليه المأمور به فإن المأمور به في ذمته شيء واحد وهو ينطبق على هذا الفرد المأتي به في الخارج قهرا وحكم بصحته فأما إذا أتى بالتيمم بقصد كونه بدلا عن الوضوء فإن كان ذلك من باب الاشتباه في التطبيق والتخلف في الداعي حكم بالصحة تعيئة المكلف بالتيمم بقصد امتثال أمره الفعلي المتعلق به وتخيل أن هذا الأمر الفعلي جاء من قبل التيمم بدل الوضوء تخيل ذلك ثم بان أنه جاء من قبل التيمم بدل الغسل هذا لا يضر فإن هذا التخيل خارج عن المأمور به وهو أتى بالمأمور به بتمام أجزائه وشروطه فعندئذ ينطبق المأمور به على الفرد المأتي به في الخارج وحكم بالصحة فأما إذا أتى بالتيمم بقصد كونه بدلا عن الوضوء إن كان ذلك بعنوان التشريع فهو باطل إن كان بقصد التشريع فهو باطل كما إذا بنى المكلف على عدم إمكانه على عدم إمكان الوضوء فأن هذا التيمم نشأ من عدم تمكنه من الوضوء مع أنه يعلم بأن هذا التيمم نشأ من عدم تمكنه من الغسل وقد بنى على ذلك تشريعاً أن الأمر بالتيمم قد جاء من جهة عدم تمكنه من الوضوء مع أنه يعلم أنه قد جاء من قبل عدم تمكنه من الغسل وبنى على ذلك تشريعا فعندئذ حكم بالبطلان لأن التشريع محرم والحرام لا يكون مصداقا للواجب فلا يمكن التقرب بهذا التيمم بانتباه عنوان التشريع عليه فالنتيجة أن التحييد إن كان بعنوان التشريع فهو مبطل ولكنه مختص بالعالم لا بالجاهل بالواقع والجاهل بالحال تشريع مختص بالعالم لا بالجاهل بالحال وإن كان فعنوان الاشتباه في التطبيق والتخلف في الداعي فهو لا يزور وأما التقييد بمعنى التزييق فهو لا يتصور في أمثال المقامين ثم بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه في نفخ الجبهة واليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح ولا يكفي جر الممسوح تحت الماسح نعم لا تجر الحركة اليسيرة من الممسوح إذا صدق عليه أنه منصوح. المسح يطلق على معنيين كما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه، كما إذا كان على يد الإنسان شيء أراد إزالته بالمسح، أو على ثوبه شيء أراد إزالته بالمسح. فالآلة الماسحة، فالآلة الزائلة هي الماسحة، فالآلة الزائلة هي الماسحة، والثوب ممسوح واليد ممسوحة، فالآلة الزائلة هي الماسحة. فإذا مسح يده بالخائط فالخائط هو الماسحة واليد ممسوحة، أو مسح ثوبه لإزالة ما فيه من القذارة في الثوب، لإزالة تلك القذارة مسح ثوبه بالخائط فالخائط هو الماسح والممسوح هو الثوب. وفي والمسح بهذا المعنى لا فرق بين أن يكون بإمرار الماسح على الممسوح أو بإمرار الممسوح بالماسح، لا فرق من هذه الناحية. فعلى كلا التقديرين سواء مسح القذارة في الثوب بالخرقة أو مسح الثوب بالخرقة، فعلى كلا التقديرين الخرقة هي الماسحة والثوب هو الممسوح، فلا فرق في المسح بهذا المعنى كون الماسح مارلا على الممسوح أو بالعكس. وعلى هذا فقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إلى الكعبين وأرجلكم إلى الكعبين يحتمل كلا المعنيين، يحتمل المسح بهذا المعنى لإزالة الرطوبة. فإذا كان المسح لإزالة الرطوبة من اليد فلا فرق بين أن يكون بإمرار اليد على الرأس أو بجر الرأس تحت اليد، لا فرق. فعلى كلا التقديرين يصح المسح، فاليد ماسحة والرأس ممسوح، سواء أكان بإمرار اليد على الرأس أو بجر الرأس تحت اليد. ولكن نستفيد من الروايات أن المعتبر في صحة المسح وإمرار اليد على الرأس، ولا يكفي جر الرأس تحت اليد وإمرار اليد على الرجلين، ولا يكفي جر الرجلين تحت اليد. المعنى الثاني هو إمرار الماسح على الممسوح، والمسح بهذا المعنى يعتبر فيه إمرار الماسح على الممسوح، يعتبر فيه الإمرار. وأما جر الممسوح تحت الماسح فلا يصح عليه المسح، فالمسح بهذا المعنى بمعنى إمرار الماسح على الممسوح يعتبر أن يكون الماسح ومارا على الممسوح، وأما إذا جر الممسوح تحت الماسح فلا يصح عليه المسح، فلا يصح عليه المسح. والمعتبر في المسح بالتيمم هذا المعنى، هذا المعنى هو المعتبر في التيمم، أي إمرار الماس على الممسوح، فيعتبر أن المسح ليس لإزالة شيء من اليد، ليس لذلك، فلا محل يكون المسح بمعنى إمرار اليد على الجبهة والجبينين، وإمرار اليد على الكفين، على ظاهر الكفين. وأما جر الجبهة تحت اليد لا يكفي، أو جر اليد تحت اليد الأخرى لا يكفي، هذا لا يسقط عليه عنوان المسح، وما ذكره قدس الله نفسه صحيح. فإن كلا المعنيين موجود في لغة العرب، يستعمل في كلا المعنيين. ثم بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه إذا وضع يده ثم رفعها ووزعها بلا قسم، فأتم فالظاهر كفايته متكلم.